في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وفي معنى الخصاء الوجاء. ذكرنا فيما سبق أن من العيوب الموجبة للفسخ هو الخصاء، وقلنا أن المراد من الخصاء هو عبارة عن ماذا؟ سل الأنثيين. وقلنا أن المراد من سل الأنثيين هو ماذا؟ إخراج الأنثيين. إذن الخصاء عبارة عن إخراج الأنثيين، وقد قلنا فيما سبق أنه من العيوب الموجبة للفسخ. فمتى ما وجد هذا العيب في الرجل، فلو تزوجت المرأة رجلا وكان خصيا، فإنه يجوز لها أن تفسخ عقد النكاح. الآن الشهيد الأول أراد أن يلحق حكما بالخصاء شيء يسمى الوجاء. هنا وقع نزاع بين الأعلام، هل أن الوجاء، التفت المطلب، هل أن الوجاء ملحق بالماذا؟ ملحق بالخصاء إلحاق موضوعي، أو أن الوجاء ملحق بالخصاء إلحاق حكمي. ومعنى الإلحاق الموضوعي أن الوجاء فرد ومصداق من مصاديق الخصاء، ولا فرق بينهما. هذا معنى الإلحاق الموضوعي. نظير أن يأتي دليل يقول أكرم العالم، نقول فلان عالم، فيدخل تحت موضوع الدليل من باب الإلحاق الموضوعي والدخول الحقيقي. هذا يسمى الإلحاق موضوعي، يعني يشمله موضوع الدليل. وبناء على هذه النظرية، وهو أن الوجاء هو خصاء موضوعان، جميع الأدلة التي تدل على أن الخصاء من العيوب يتمسك بها لإثبات أن الوجاء أيضا من العيوب، إذ أن الوجاء ليس إلا فرد من أفراد الخصاء. وفي قبال ذلك ما يظهر من عبارة الشهيد الأول، حيث قال: وفي معنى الخصاء الوجاء. قال في المعنى، ليس هو. ومعنى أنه في معناه أن الإلحاق هنا ليس إلحاقا موضوعيا، إنما الإلحاق هو إلحاق حكمي. وإلا لو كان هو في فرد من أفراده، ما يصح أن يقول وفي معنى الخصاء الوجاء، بل يكون ماذا؟ مثل ما يصح لك أن تقول وفي معنى زيد العالم، مع أنه عالم. إذن قوله وفي معنى الخصاء الوجاء يقتضي أن إلحاق الوجاء بالخصاء إلحاق حكمي، وإلا موضوعان هما مختلفان، ولهذا نحتاج إلى مؤنف الإلحاق. وقال في معناه وأخره عن بحث ماذا؟ أخره عن بحث العيوب. تفتين المطلب. إذن عندما انتهى المصنف من ذكر العيوب، قام وذكر وأراد أن يذكر فردا عنوانا غير العناوين الخمسة التي تقدمت، وأراد أن يلحق عنوانا بأحد العناوين الخمسة، فهو من باب الإلحاق الحكمي. وإذا كان الإلحاق إلحاقا حكميا، فلا نستطيع أن نتمسك بالأدلة التي دلت على أن الخصاء عيب بالمدلول المطابق، نحتاج إلى ماذا؟ مؤنة لكي نستدل بالأدلة. ما هو سبب الخلاف في ذلك؟ أن الإلحاق هنا إلحاق موضوعي، أو أن الإلحاق إلحاق حكمي؟ السبب في ذلك اختلاف أهل ماذا؟ أهل العرف الخاص، أهل اللغة، وكذلك اختلاف ماذا؟ اختلاف الأطباء. هل أن الوجاء مصداق حقيقي للخصاء أو ليس بذلك؟ بيان ذلك أن بعض أهل اللغة وبعض الأطباء يقولون أن هذان العنوانان عنوانان متغايران. لماذا؟ لأن المراد من الخصاء هو إخراج الأنثيين، سل الأنثيين كما تقدم في أمس. أما المراد من الوجاء هو رض الأنثيين، ورض الأنثيين عنوان آخر غير ماذا؟ سل الأنثيين. فيلتفت فيكون الفرق بينهما من باب أنه أحدهما من باب السالب بانتفاء الموضوع، والآخر من باب السالب بانتفاء المحمول. تارة أصلا لا يوجد أنثيين خارج الأنثيين، فيكون هذا من باب السالب بانتفاء الموضوع، ما عنده أنثيين أصلا، فهذا ما يسمى خصاء. فالخصاء على نحو، يقولون على نحو السالب بانتفاء الموضوع، إذ لا أنثيين. أما بالنسبة إلى الوجاء فتوجد أنثيين إلا أنها مرضوضة، وإذا مرضوضة بطل عملها، فيكون من باب السلب انتفاء المحمول. ما هو الجامع بينهما؟ إبطال العمل، أن الأنثيين لا تعمل، لكن لا تعمل إما من باب السلب انتفاء الموضوع أصلا ما موجودة، أو من باب السلب انتفاء المحمول. ملتفتين؟ إذن من قال أنه الخصاء عنوان غير الوجاء قال لأن الخصاء عبارة عن ماذا؟ الأنثيين موجودة، أسفضل الخصاء الأنثي أصلا غير موجودة اللي يسمونه إخراج الأنثيين، أما ماذا؟ أما الوجاء الأنثيين موجود لكن مرضوضة. واضح الفرق؟ إذن عنوانان الرض غير الإخراج. ومن يقول من أهل اللغة أنهما ماذا؟ أنهما عنوان واحد. ليش؟ قال لأن المراد من الخصاء هو ماذا؟ هو إبطال عمل الأنثيين، سواء كان هذا الإبطال من باب السلب انتفاء الموضوع أو من باب السلب انتفاء المحمول. واضح؟ خب إذا كان إذا اتضح أن هناك فارق وكذا وما شكل ذلك، المصنف إذا كان يرى الشهد الأول، إذا كان يرى أن الوجاء غير الخصاء وليس هناك إلحاق موضوعي، فلا نستطيع أن نتمسك بالأدلة التي دلت على أن الخصاء عيب يوجب الفسخ، لأنه هذا ليس مصداقا لموضوع الدليل، فنحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام الإثبات. كيف نثبت أن الوجاء عيبون؟ لا يوجد طريق إلى إثبات ذلك إلا من باب إزالة الخصوصية عن موضوع الدليل. كيف إزالة الخصوصية؟ يعني الدليل يقول هكذا أن الخصاء عيبون، الموضوع الخصاء يعني سل الأنثيين، إخراج الأنثيين. يأتي فقيه عند حاسة سادسة من الحواس الاستظهارات يقول هكذا، يقول لا أفهم خصوصية لسل الأنثيين اللي هو إخراج الأنثيين، بل حتى لو كانت الأنثيين موجودة لكن بطل عملها، فإنه حينئذ نسري هذا الدليل من باب أنه ذكر، من باب ذكر له الخصاء من باب الطريقية لإبطال العمل، لإبطال عمل الأنثيين، وإبطال عمل الأنثيين قابل للانطباق على الخصاء اللي هو موضوع الدليل، وقابل للانطباق على ماذا؟ على الوجاء. واضح المطلب؟ واضح. إذا نحتاج إلى مؤنة، ولهذا صاحب الجواهر استشكل على الشهيد الأول هنا، يقول بناء على أنه في معناه وليس فردا من أفراده الدليل إزالة الخصوصية تحتاج إلى الحاسة السادسة، والحاسة السادسة للأسف ما موجودة، يقول صاحب الجواهر عندنا يعني ما يصح، لأنه عندنا قاعدة كما أشرنا سابقا أن ظاهر الموضوع إذا أخذ في لسان الدليل الظاهر هو موضوعية، إزالة الخصوصية تحتاج إلى مؤن كثيرة زائدة غير معلومة. واضح؟ شوف العبارة، يقول وفي معنى الخصاء الوجاء بكسر أوله والمد، يعني الوجاء الكسر بكسر أوله له الواو وماذا؟ والمد، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما. شوف هاي بحيث تبطل قوتهما، هذه الآن سيأتي أن العلة المقتضية للحكم، متى ما صدق إبطال القوة سواء كان من باب السالب انتفاء الموضوع أو بانتفاء المحمول فهو عيبون. ما نفهم خصوصي أنه تبطل قوتهما من باب السالب انتفاء ماذا؟ انتفاء الموضوع فقط، حتى لو بطلت قوتهم بباب السالب انتفاء المحمول أيضا ماذا؟ أيضا الحكم باقي. بل قيل هي ترقي كما عن بعض الفقهاء وأهل اللغة أنه من أفراد الخصاء، يعني الحق يكون موضوعي. شوف بهذا قال قيل جعله في قبال قولش شهيد الأول، عن شهيد الأول واضح أنه الحاق حكمي لا الحاق موضوعي. يقول فحينئذ فتفريعية، يقول فيتناوله نصه، يعني إذا كان فردا من أفراد الخصاء فيتناول حينئذ ماذا؟ الوجاء، نص المذكور في الخصاء. يقول أو يشاركه في العلة. خب هذا التفريع على ماذا؟ ليش قال أو؟ ليش ردد؟ ها الترديد مبني على الخلاف، إن قلنا أن الإلحاق موضوعي فيتناوله النص، إن قلنا أن الإلحاق الحكمي فإنه يشاركه في العلة المقتضية للحكم، حيث أن العلة المقتضية للحكم ما هي حينئذ؟ نقول العلة المقتضية للحكم أي حكم؟ ما هو الحكم؟ الفسخ. ما هي العلة المقتضية للحكم؟ إبطال العمل. وهذه العلة إبطال العمل ثابتة أم ثابتة في الوجاء؟ ثابتة أم ثابتة في الوجاء؟ ثابتة، لأن الوجاء هو رض الأنثيين بحيث يؤدي إلى إبطال العمل. فهنا قال أو، ليش قال أو؟ مبني على أن الإلحاق الحكمي أو موضوعي، فإن قلنا أن الإلحاق موضوعي فيتناوله النص، إذا قلنا أن الإلحاق حكمي يشاركه في العلة، ما هي العلة؟ اللي هو إبطال القوة، إبطال قوتهما. نعم
شو اسمه بين العلتين راجع الأخير مراجع
لا ما يصح هذا القرير خارج العام. مقتضى ظاهر العبارة بأنه أنه الفاء تفريع، لو خلينا والعبارة أن الفاء تفريع على ما ذكر في قيل لأنه أنه من أفراد الخصاء، خب فيتناوله نصه أو يشاركه بسبب القرينة الخارجية، لا نستطيع أن نقول بأن هذا الترديد كلاهما ترديد مبني على قيل، لأنه لو كان قيل تام ما يحتاج يقول يشاركه في العلة المقتضية للحكم، هو فرد من أفراده، إذا كان فرد من أفراده يتناوله النص، التفت؟ فإذا قوله فيتناوله نصه هذا إنما يصح تفريعان على القول الذي قال في قيل، أما أو يشاركه في العلة إنما يصلح دليلا على ما ذكره الشهيد الأول إذا كان في معنى الخصاء أو الوجاء. ولهذا صاحب الجواهر قال بناء على نظرية الشهيد الأول الذي أيضا موجود عند المحقق صاحب الشرائع يشكل هذا الكلام، لأن عمدة الدليل ماذا؟ يشاركه في العلة. وين تعرفت العلة مقتضي الحكم؟ أنت تقول الدليل موجود فيه الخصاء، وأقول لا العلة مو الخصاء، موضوع الخصاء، العلة هو إبطال القوة، وإبطال القوة قابل للانطباق على الخصاء والوجاء. يقول هاي كلها مهان تحتاج إلى دليل، يعني تحتاج إلى استظهار، هذا الاستظهار فيه خفاء. واضح القرينة، لأنه لو ما يصح أن تكون يشاركه في العلة المقتضية للحكم إذا كان فرد من أفراده، بل يشمله نفس الدليل، ما تقول يشاركه في العلة المقتضية للحكم. هذا تمام الكلام في قوله وفي معنى الخصاء الوجاء. قال بعد ذلك وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة. تقدم سابقا علينا أن الجب من العيوب. ما معنى الجب؟ قلنا أن لا يبقى مقدار ماذا؟ ولو مقدار الحشفة، إما مقطوع تمام الذكر أو مقطوع بحيث حتى مقدار الحشفة لا يبقى. قلنا سابقا لكي يتضح هذا المطلب يحتاج إلى تنبيه مقدما، أنه صاحب الشرائع المحقق تردد في أصل ماذا؟ تردد في أصل كون الجب ماذا؟ أنه من العيوب الموجبة للفسخ. لماذا تردد في ذلك؟ يقول أنه لا يوجد عندنا رواية ولا آية صريحة في الدلالة على أن الجب من العيوب، ما في رواية تقول أن الجب من العيوب. إنما الموجود في لسان الأدلة ما هو؟ أنه شخص ابتلى بعدم القدرة على الجمع، كما في أكثر من رواية أنه مرة تقول تزوجت رجلا فابتلى بعدم القدرة على الجمع، هل لها أن تفسخ؟ قال الإمام لها أن تفسخ. خب إذن لا يوجد التعبير بعنوان الجب، إنما التعبير بعنوان يشمل الجب، وهو عنوان عدم القدرة على الجمع. ومن مصاريق عدم القدرة على الجمع ما هو؟ ماذا؟ الجب. المحقق صاحب الشرائع يعني ما عندنا دليل استدلالات، لكن يقول هذه الأدلة التي تقول الشخص إذا ابتلي بعدم القدرة على الجمع فحينئذ يثبت الفسخ، لا نعمل بهذه الروايات. ليش لا نعمل بها؟ لأنه مهجورة من قبل الأصحاب، وإلا لو عملنا بها لصح أن يقال في كل مورد لا يستطيع الزوج القدرة على الجمع فيثبت حينئذ للمرأة خيار الفسخ، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء، لأن الفقهاء الذين قالوا بالعيوب ذكروا خمسة، من هذه الخمسة التي لا يقدر فيها المكلف على الجمع اثنين، ما هي؟ الجب والعنن. أما كل مورد لا يمكن فيه الجمع فحينئذ يثبت خيار الفسخ للمرأة، هذه الأدلة لا نعمل بها. إذا ما عملنا بها عندنا أصالة اللزوم كما ذكرنا أمس، وهذا أوفوا بالعقود وهذا عقد فيجب الوفاء الوفاء به، لأن النكاح من ماذا؟ من العقود، فتمسك بأصالة اللزوم في المقام. إذا اتضح ذلك يتبين أنه لو قلنا أن الجب من العيوب، وش عمد الدليل كان؟ الروايات التي تقول بأنه لا يقدر على الجمع، واضح؟ فحينئذ لو كان قادرا على الجمع فهل هو عيب أو ليس بعيب؟ فليس هو عيب. وكيف يتحقق الجمع؟ بدخول ولو مقدار الحشفة، واضح؟ وأنا هذا أذكر مطلب هذا ليش؟ لأي سوف نفرق بعد ذلك، فرقنا سابقا، بس الآن مصنف عنده عبارة لطيفة الآن نشوفها. يقول وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة. ليش شرط الجب ذلك؟ ما هو الدليل؟ وش سبب؟ لأن عمدة الدليل على أن الجب من ماذا؟ من الموجبات للفسخ، هو أنه لا يقدر على الجمع، ومتى ما كان عنده مقدار الحشفة فهو يقدر على الجمع، يستطيع أن يولج، فحينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون من العيوب الموجبة للفسخ. يقول وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة، فلو بقي قدرها فلا خيار حينئذ للمرأة لإمكان الوطء حينئذ. خب هذا تمام الكلام في شرط الجب. قال وشرط العنة، واضح اللي هو العنان الآن، شرط العن، العنة اسم، وشرط العنة أن يعجز عن الوطء في القبل والدبور. التفت الآن المطلع، شوف غير التعبير، قال شوف الآن بالدقة، قال شرط الجاب أن لا يبقى قدر الحشفة، قال شرط العنة أن يعجز عن الوطء. في فرق بين التعبيرين أو لا يوجد فرق بين التعبيرين؟ خب توضيح ذلك، هي عبارة شوي دقيقة، يقول هناك فرق بين الجماع وبين الوطء، تذكرون فرقنا، هناك فرق بين الوطء وبين الجماع. الجماع وطء خاص، إذن عندنا عنوان وطء، الوطء مطلق دخول ماذا شيء من الذكر في المرأة، مطلق ما لو تحقق دخول ولو بربع الحشفة يسمى ماذا؟ يسمى وطء. أما الجماع فهو وطء بشرط شيء، وطء بشرط دخول مقدار الحشفة، فالجماع مصداق من مصاديق الوطء، والوطء عام من الجماع، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. خب إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يظهر من عبارة الشهيد الأول وكذلك من بعض الفقهاء أن شرط الجاب القدر على الجماع، يعني الوطء الخاص، فمتى ما لم يقدر على الجماع، يعني لم تكن عنده مقدار الحشفة، فإنه ماذا؟ فإنه ثبت له حينئذ الجاب. أما لو كان عنده مقدار الحشفة فإنه لا يصح له ماذا؟ فحينئذ لا يثبت الخيار. إنزين لو وجدت عنده بعض الحشفة يعتبر مجبور أو ما يعتبر مجبور؟
مجبور.
لو كان له بعض الحشفة، ربع الحشفة أو نصف الحشفة، مجبور أو مجبور؟ مجبور، لأن شرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة، فلو بقي مثلا ربع الحشفة يقال لم يبقى قدر الحشفة، فهو من مصاريق المجبور. خب أما بالنسبة إلى العنة، لا، متى ما كان قادرا على عنوان الوط فإنه ليس بعنين، متفتين؟ إذن ما معنى العن؟ ما معنى العنين؟ هو ذلك الشخص الذي لا يقدر على الوط، مو ذلك الشخص الذي لا يقدر على الجماع. فرق بين التعبيرين، واضح؟ تارة نقول أن المراد من العنين هو ذلك الشخص الذي لا يقدر على الجماع، وتارة نقول أن المراد من العنين هو ذلك الشخص الذي لا يقدر على الوط. خب إذا قلنا لا يقدر على الجماع، نقول حتى لو كان يقدر على الوط لكن مو الوط الخاص، لم يكن عنده وط بمقدار الحشفة، فإنه ليس ماذا؟ لا ينطبق عليه التعريف. الشهيد الأول وكذلك كثير من الفقهاء هنا غيروا التعبير، قالوا بأن المراد من العنين هو ذلك الشخص الذي لا يقدر على صرف الوط، على أصل الوط، فلو قدر على الوط ولو بمقدار بعض الحشفة فحينئذ هل يقال له عنين ولا يقال له عنين؟ لا يقال له عنين، واضح؟ ولهذا لم يقل وشرط العنة مثلا أن لا يبقى قدر الحشفة أو كذا، قال ماذا؟ أن يعجز عن الوط. إذا اتضح أن المصداق الأول، يعني أنه أن المراد من العنين القيد الأول أن لا يقدر عن الوط. خب يا وط الآن، هي قيد ثاني، يا وط، وط في القبل أو الأعم من القبل والدبر؟ يقول الأعم من القبل والدبر، بناء على جواز الوط في الدبر كما تقدم. فكل شخص قادر على الوط في أحدهما، أحد المأتيين، فإنه ليس بعنين بناء على جواز الوط في الدبر، واضح؟ كما سيصرح بعد ذلك. خب إذن يكفي القدرة على أحدهما. السؤال الثالث، هي القدرة بالنسبة إلى من؟ هل بالنسبة إلى خصوص زوجته أو لا بشرط من جهة المرأة؟ أي مرأة؟ يعني لو كان الشخص لا يستطيع أن يطأ مثلا زوجته لكن يستطيع أن يطأ مرأة أخرى، هل يقال عنه عنين أو لا يقال عنه عنين؟ هنا وقع نزاع بين الشيخ المفيد وباقي الأعلام. الشيخ المفيد يظهر من كلامه كما ذكر في المسالك أن المراد من العنين هو ذلك الشخص الذي لا يستطيع وطأ زوجته، مطلق المرأة. والمشهور بين الفقهاء أن المراد من العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ في القبل أو الدبر ولو في أي امرأة، سواء كان زوجته أو غير زوجته. خب ولهذا تشوف هنا الشهيد الثاني جاب عبارة، الشهيد الأول جاب عبارة لكي يضرب أيضا رأي الشيخ المفيد. شوف الآن العبارة، يقول وشرط العنة ثلاثة قيود، أن يعجز عن الوط، هذا واحد، مو يعجز عن الجماع، يعجز عن الوط، وفرق بين الوطئ والجماع. شيء ثاني في القبول والدبر منها، يعني من الزوجة، قال ومن غيرها. هي من غيرها رد على من؟ ردها برقية لكي يرد على الشيخ المفيد. الشيخ المفيد ما قبل هذا الكلام، تمسك برواية. في عندنا رواية اللي هي رواية صحيحة علي بن رئاب، في هناك راجعها موجودة في المطولات، صحيحة علي بن رئاب، جعلت المدار على أنه هل يمكنه أن يصل إلى زوجته، أن يطأ زوجته أو لا، فكأنه جعلت المدار على الوصول ماذا إلى زوجته. خب خلنا نقرأها في موجودة في صفحة 507 ونقول في المسالك أيضا. شوف الرواية يقول، شفت يقول هكذا الرواية عن أبي جعفر، الرواية هم صحيحة أيضا، عن أبي جعفر في حديث، فإذا ذكرت يعني المرأة أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة. يعني المرأة راحت اشتكت قالت أنا عذراء، زوجي من زمان وأنا ما زلت عذراء، يعني زوجي ماذا لا يقاربني في مشكلة كما تقول في الرواية. قال يؤجله سنة، سيأتي أنه يؤجله سنة. قال شوف الرواية الآن محل الشاهد، يقول فإن وصل إليها فبها ونعمت وإلا فرق بينهما. فإن وصل إليها يعني إذا ماذا، إذا وطأها، إذا قاربها، فبها ونعمت وإلا فرق بينهما. فجعل الغاية إلى التفريق بينهما ماذا؟ عدم الوصول إلى زوجته. فمتى صدق أنه لم يصل إلى زوجته فرق بينهما. ولهذا استفاد من هذه الرواية أن المدار على الوصول إلى الزوجة وعدم الوصول إلى الزوجة. وفي محله ناقشوه الأعلام فليراجع.
الأول في الحشفة
لإمكان
الوضع
حينئذ لم يقيدها. لا بس اتضح من خلال الدليل، لأنه قال وعندما قال وشرط الجب أن لا يبقى على قدر الحشفة، اتضح أنه مراده من الوضع الخاص، يعني الوضع الخاص الذي هو الجماع. وخصوصا إذا ذكرنا الدليل مالهم، أنه عمدة الدليل مالهم بأنه ماذا، بأنه أن ابتلي المرأة في مسألة الجب، المرأة تسأل الإمام تقول زوجي ابتلي فلا ماذا، فلا يستطيع الجماع. فواضح انه كان الجماع.
لا كلام انه لو امكنه الوط ولم يمكنه الجماع للوط الخاص.
نعم.
مع بقاء الحشفة.
نعم. لا هو مسألة الجب، أنه ماذا مسألة الجب ما له علاقة بأنه هل موجود في قدر الحشفة أو موجود في قدر الحشفة. المفروض أنه ما عنده مشكلة في جهة الانتصاب في جهة أخرى، المشكلة في مقدار الحشفة. فالرواية فالإمام فالشهيد الأول يقول متى ما كان صدق أنه لا يبقى قدر الحشفة فهو مجبور، فلو بقى ربع الحشفة فيقال لم يبقى قدر الحشفة، واضح، فهو مجبور. يقول وشرط العنة أن يعجز عن الوطء في القبول والدبر منها من الزوجة ومن غيرها، فلو وطأها في ذلك النكاح، يا ذلك النكاح يعني في زواج، يعني يقول المصنف بأنه لو فرضنا أن شخص تزوج بامرأة ووطأها ثم عرض عليه العنن، هل العنن الذي يعرض بعد الوطء يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لوجود النصوص الخاصة أصلا في المسألة تدل على أن العنان إنما يؤثر لو لم يتحقق وطء في النكاح. أما لو تحقق وطء في النكاح ولو مرة فإن العنان حتى لو حصل بعد ذلك لا يؤثر. يقول فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة أو وطأ غيرها فليس بعنين، وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا فإنه عنين أو ليس كذا. يعني كذا يعني ليس ماذا؟ ليس بعني. وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا، نقول ما في، انت لست بعني، لان المراد من عنين هو الذي لا يقدر على احد المأتيين بناء على جواز الوطء في الدبور. يقول وقدر عليه دبرا عند من يجوز الوطء في الدبور لتحقق القدرة المنافية للعنة. يقول ومع تحقق العجز عن ذلك اجمع، يهو اجمع عن الوطء في القبول والدبور منها ومن غيرها، فإنما تفسخ متى؟ يقول هل يصح لها أن تفسخ مباشرة؟ تقول زوجي عني أنا أفسخ، أيضا دلت النصوص على أنه لا يصح لها أن تفسخ إلا بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فالحاكم كما دلت الرواية يؤجل زوجها سنة، ففي هذه السنة إذا وطى فبها ونعمت وإلا فبها وبئسات. يقول فإنما تفسخ بعد رفع أمرها إلى الحاكم، هي في أجل النصوص الخاصة، وإنظاره سنة. سنة من متى؟ سنة السنة هل السنة من حين العقد أو سنة من حين المرافعة؟ سنة من حين المرافعة كما دلت النصوص. نعم المرافعة للحاكم. لا المرافعة يعني لا يعني الدعوة يعني تقديم الدعوة هاي المرافعة. مو الحكم بالدعوة على الدعوة يعني. نعم. من عبارة الشيء الأول. نعم. فإنما تفسخ بعد رفع أمرها إلى الحاكم وإنظاره سنة من حين المرافعة. فإذا مضت أجماع يعني سنة أجماع سنة شنو قمرية لو هلالية لو شمسية لو سنة سنوان هلالية كما ذكرنا النصوص إذا أطلقت سنة المراد منها كقاعدة عامة بيناها أنها سنة هلالية.
شيخنا هنا من خلال تعريف المرافعة هل يستفاد بأنه يعني الحاكم لا يأخذ
رأيها
مباشرة يعني يثبت من
الأدلة الشرعية؟ سيأتي إن شاء الله لازم تثبت أن هي تدعوى عندما تدعي أن زوجها عني لابد أن تثبت العيب. سيأتي إن شاء الله مثبتات العيوب ولا ما له حق دعوة مرافق قضاء يعني. فإذا مضت أجمع وهو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة. ليش قال فصول أربعة؟ لأنه سنة فيها فصول أربعة لكن عبر بالفصول الأربعة لخصوصية أنه يمكن يقول يمكن ما يستطيع أن يطأ بسبب البرودة أو بسبب الحرارة فقال في الفصول الأربعة. يقول وهو عاجز في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذ. هنا في بحث ما تعرض إليه هل هذا الفسخ فوري أو تراخي؟ لو تراخت بعد السنة هل حينئذ يسقط الخيار الفسخ أو لا يسقط خيار الفسخ؟ المعروف بين الفقهاء حتى المتأخرين بأنه وجب عليها أن تعمل الخيار فورا فلو تماهلت في إعمال الخيار فإنه يسقط الخيار فلا تستطيع بعد ذلك أن تعمل الخيار. أو رضت قال أنا أرضى بزوجي هذا حتى لو أني أرضى به نقول بعد رضاها لا يصح لها ماذا أن تفسخ ولا ترفع بعد ما يصح. يقول ولو لم ترفع أمرها إلى الحاكم وإن كان حياء شوف قال فلا خيار لها لأنه الخيار متوقف على رفع أمرها إلى الحاكم وإنظاره سنة. يقول وإنما هي إنما من باب الحكمة لا من باب الأدلة والله هذا مو دليل هاي من باب الحكمة ولا الدليل هو النصوص. يقول وإنما احتيج يقول إيش الفرق بين هالعيوب وباقي العيوب؟ في الجب ما احتاجنا إلى سنة في المجذوم ما نحتاج إلى سنة فقط في العنين نحتاج إلى سنة. هاي الرواية داس تقول لعل الحكمة من الرواية أنه لعله يوجد هناك مانع المقتضي موجود عند المسكين لكن يوجد مانع فلعله يزول المانع في أحد الفصول الأربعة. واضح يقول إن شاء الله يجي الصيف أو الشتاء إن شاء الله يرتفع. يقول وإنما احتيج إلى مضي السنة هنا دون غيره من العيوب لجواز كون تعذر الجماع لعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف أو رطوبة فيزول في الخريف أو يبوسة فيزول في الربيع. والعمدة هو النصوص هذه حكمة يعني معلة. نعم في هناك بحث بين المتأخرين لو كانت رفعت أمرها جاء الطبيب والأطباء قالوا أنه لا يستطيع أن يطأ هذا أصلا فحصل عندنا اطمئنان بكلام أهل الخبرة بأنه لا يمكنه أن يطأ فحينئذ هل لها أن تفسخ أو ينتظر سنة؟ وبعبارة أخرى هل الانتظار سنة من باب ماذا؟ من باب الموضوعية أو من باب الطريقية والكشف على أنه يمكنه أن يطأ أو لا؟ السيد السيستاني يرى بأنه هذا من باب الطريقية وإلا لو ذكر أهل الخبرة بأنه لا يمكنه أن ماذا أن يطأ وحصل حينئذ الاطمئنان بكلامهم فإن هنا الاطمئنان حجة في المقام في مثل هذا الموارد فهذا من باب الطريقية لا أنه من باب الموضوعية. هي يذكر البحث كثير حتى في باب اللقطة ماذا قالوا سنة هي سنة من باب الموضوعية أو أنه لو كان اطمئن أصلا ما بحصل هذا هل يجب علي أن تنتظر سنة أو لا؟ هناك أيضا بحثوا هذا المطلع. خب يقول هذا تمام الكلام في وين؟ في مسألة الشروط. قال وشرط الجذام هنا الآن في هذا المطلب يقول الجذام هو من العيوب. خب متى يصح للمرأة أن تفسخ بالجذام؟ إذا تحقق وأحرزنا ماذا العيب كما بينا أمس وإذا شككنا في إحراز العيوب هل يصح لها أن تفسخ أو لا؟ لأن موضوع جواز الفسخ هو العيب فلا بد أن تحرز العيب. كيف يثبت الجذام؟ كيف يمكن إثبات الجذام؟ ما هي الطرق لإثبات الجذام؟ بل هذا بحث سيال ما هي الطرق لإثبات العيب أصلا؟ واضح؟ وإنما خصه بالجذام ليش خص البحث في الجذام؟ قالوا لأن الجذام في الطب يعني الجذام من الأمور التي لا تستحكم إلا بعد فترة طويلة فلا يظهر استحكام، يعني تحصل تدريجي عارض عارض عارض، فثم تتبين بعد فترة طويلة. فهنا خصه في البحث، وإلا هذا البحث سيال في جميع العيوب. قال المصنف بعبارة بسيطة: لا بد أن نحرز الجذام. كيف تحرز الجذام؟ نقول العيب من الموضوعات أو من الأحكام، الجذام من الموضوعات. وما هو الذي يوجب ثبوت الموضوع؟ ما هي الأمور التي تثبت الموضوع؟ عندنا عدة طرق لإثبات الموضوع. الطريق الأول عن طريق العلم. لو علمنا أن فيه جذام، إما علمنا من كلام أهل الخبرة، وإما لو كان ظهر عنده الجذام تساقطت اللحم. قلنا الجذام فيما تقدم من الجذام، يعني تحصل يبوسة في ماذا؟ في الجلد، بحيث أنه تتساقط اللحم، يتساقط اللحم. حتى ذكرت لكم شاهدنا في التلفزيون بعضهم يحك إيده ويسقط كل اللحم، يسقط لهالدرجة، والعياذ بالله. تتساقط حتى الأنف، يتساقط بعض الأعضاء تتساقط. فإذا ظهر التساقط خلاص، بعد حينئذ علمنا بوجود هذا المرض، لأن هذا دليل قطعي على وجود المرض. خب، هذا طريق. الطريق الأول العلم الحاصل بظهور نفس المرض. الطريق الثاني الشهادة. خب، هنا وقع كلام. هل نحتاج إلى شهادة عدلين أو يكفي خبر الثقة؟ وإيش سبب هذا الخلاف؟ أنه هل يكفي خبر الثقة في الموضوعات؟ فإن قلنا أن خبر الثقة يكفي في الموضوعات فيكتفى بخبر الثقة، إن قلنا أنه لا يكتفي في الموضوعات تحتاج إلى شهادة عدلين. وإذا قلنا شهادة عدلين إذا كان من باب الشهادة لابد أن يكون رجلين، واضح؟ لأن هذا مو عيب مختص بالنساء، فلا بد من وجود رجلين. قال: وشرط الجذام تحققه، يعني إحرازه. كيف تحرز؟ قال: بظهوره على البدن، يحصل تساقط الأعضاء، أو بشهادة عدلين، الشهيد الأول والشهيد الثاني لا يرى حجية ماذا؟ لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات. ولهذا فالجميع في كتاب اللمعان وفي كتاب ماذا، يعني في شرح على اللمعان، دائما في الموضوعات يشترط شهادة العدلين ويجعلها من باب الشهادة، فلا بد من وجود عدلين. لكن هنا التفت لها المطلب، هنا العدلين مو عدلين بعد، لا بد أن يكون عدلين لهم علاقة بمسألة الخبروية، لأنها مسألة حرسية وحسية. هذه مسألة إذا في بعض الأحيان تكون مسألة حسية، إذا شاهدنا تساقط الأعضاء واضح، تارة تحتاج إلى مسألة حدسية ككلام أهل الطب، إذا ما استحكم المرض نحتاج إلى شهادة عدلين أن فيه المرض، إذا ما كان حسي يحتاج إلى أمر خبروي أن يكون من أهل الحادث. قال: أو بشهادة عدلين. قال: أو تصادقهما عليه. وش تصادقهما عليه؟ تصادق من عليه؟ تصادق الشاهدين عليه أو تصادق الزوجين عليه؟ وش يعني تصادقهما عليه؟ وش الفرق بين الشهادة والتصادق؟ أحد يستطيع يجاوب وش الفرق؟
تصادق الزوج
يعني. وش يعني تصادقهم؟
شهادة يعني اتفق على أن العيب موجود.
شهادة يكون عند الحاكم، أما التصادق فيكون.
هل تصادقهما تصادق الزوجين أو تصادق العدلين؟
زوجين.
هنا يوجد احتمالان، التفت. الاحتمال الأول أن الضمير يرجع إلى أقرب، فنقول تصادق العدلين عليه، وحينئذ يفرق بين التصادق وبين الشهادة. هناك فرق بين باب الشهادة وبين باب التصادق. خب، الشهادة معناه أن يأتي الشاهد كما في باب القضاء ويشهد ابتداء، يقول أشهد أن فلان مصاب بالجذام، هي شهادة مشاهدة شهادة، فتكون ابتدائية، كلام ابتدائي. أما التصادق والتصديق، يعني يسأل هل هذا جذام؟ يقول نعم، هي شهادة اصطلاحية. يقول مو شهادة اصطلاحية، لأنه لم يأتي كلام ابتدائي على موضوع معين وقال أشهد أن هذا كذا، فهذا ما يسمى شهادة، يسمونه ماذا؟ هذا حكم بالتصديق على كذا. وقالوا في باب القضاء أنه لا فرق في حيث الحكم بين أن يقول الشاهد أشهد أن فلان فعل كذا، أو إذا سئل قال نعم، فإنه من باب التصديق. فحينئذ يكون هناك فرق بين التصديق والشهادة. هذا احتمال أول، هذا بناء لو رجعنا الضمير إلى العدلين. احتمال لا، تصادقهم تصادق الزوجين، يعني من باب أنهما الحق لا يعدوهما زوج وزوجة. الزوجة قالت فيك جذام، فقال الزوج نعم في جذام، فصار تصادق بين الطرفين والحق لا يعدوهما. فحينئذ يثبت بهذا التصادق ماذا؟ يثبت ماذا؟ يثبت الجذام. لكن هذا الكلام في نفسه صحيح، لكن لا نحتاج إلى التصادق بين الطرفين، يكفي الإقرار من طرف واحد، يكفي في ثبوت العيب الإقرار. يعني لو أقر الزوج وقال أنا مصاب بالجذام، فحتى لو الزوجة لم تصدقه على ذلك تستطيع أن تعمل الخيار، لأنه يكفي في ثبوت العيب الإقرار. ولهذا ذكر صاحب الجوار هنا وذكر الفقهاء أيضا غيرهم أنه يكفي في ثبوت العيب الإقرار بالعيب، فإن الإقرار بالعيب من موجبات ثبوت العيب، فهو إقرار على النفس مقرر في حق الغير، صحيح، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. واضح مطلب. يقول أو تصادقهما عليه، قل لا مجرد ظهور أماراته، إذا ظهرت مجرد الأمارات هل يصح الحكم على أنه بمجرد ظهور بعض الأمارات هل يصح الحكم بأنه مصاب بالجذام أو لا؟ نقول لا يصح. نقول نعم، لو اجتمعت جميع الأمارات فيحصل اطمئنان بثبوت العيب، والاطمئنان بثبوت العيب طريق لإثبات العيب. أما مجرد نفس وجود الأمارة فإنها لا يكفي بدون اطمئنان، يعني مجرد الأمارة بدون اطمئنان لا تكفي في ثبوت العيب. واضح المطلب؟ شهادة العدل ما يحتاج فيها اطمئنان. أما الأمارات نقول لهم الصحيح اللي يقول مجرد وجود أمارة، نقول مجرد وجود الأمارة بلا ضميمة الاطمئنان ما ثبت عيب. نعم لو حصل الاطمئنان يكون مو لسوال عين الأمارة، لسوال لبياض عين ماذا؟ الاطمئنان. يقول لا لمجرد ظهور أماراته. ما هي أمارات الجذام؟ خلنا نعرف. قال من تعجر الوجه. وإيش يعني تعجر الوجه؟ تعجر يعني يطلع في كما ذكر أهل اللغة أطباء أن الوجه يطلع في عقد، واضح، ويحصل انتفاخ، هي معنى التعجر. التعجر يعني انتفاخ في الوجه وضخامة وتحصل عقد ماذا في الوجه. قال تعجر الوجه واحمراره أو اسوداده واستدارة العين وكمودتها إلى حمرة. وش كمودتها؟ يعني تتغير. الكمود يعني في اللغة يعني التغيير، وتتغير إلى حمرة، وضيق النفس وبحة الصوت ونتن العرق وتساقط الشع، فإن ذلك قد يقول لماذا لا يصح لا لمجرد ظهور أماراته؟ يقول فإن ذلك قد يعرض من غير الجذام. فإذا كان يعرض من غير الجذام يكون لازم أعام، واللازم الأعام لا يصلح لاستفادة ماذا؟ الأخاص. يقول نعم، يقول نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله. فحينئذ العمدة مو بالأمارات، العمدة حينئذ بالاطمئنان الحاصل من كلام الخبير. يقول نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله، والعمدة في تحقق، يقول طولنا إياك أورنا رأسكم، يقول والعمدة في تحققه كيف كان أي طريق شرعي في إثبات الموضوع فحيث يثبت الموضوع. قال ولو تجددت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فقط. هي تقدم الآن نبحث مسألة جديدة، هل يشترط في هذا العيوب لكي يثبت الفسق أن تكون قبل العقد أو يصح حتى بعد العقد؟ وإذا كان بعد العقد لو صارت بعد الوط هل يصح أو كذا، أو أنه ماذا، أو أن هناك شروط؟ الجنون تقدم علينا، قلنا أن الجنون عيب متى ما تحقق، قبل العقد أو بعد العقد أو بعد الوط، من خلال الأدلة التي ذكرناها سابقا. الكلام كله في باقي ماذا؟ في باقي العيوب. التعب الظهر بدأ على وجوهكم، فإن شاء الله نأخر المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.